بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، كنت قد اتصلت البارحة فلم أعطي بعض التفاصيل عن إحدى أسئلتي، وأريد أن أوضح ذلك، بارك الله فيكم.
تفضلي.
السؤال هو كالتالي: وهبت أمي رحمها الله في حياتها لاثنين من إخوة الذكور مالا، ووعدت الثالث أن تعطيه، لكنها ماتت قبل ذلك. وبعد موتها اتفق الورثة ذكورا وإناثا على أن ينفذوا وعد أمي، ولكن حصل بعض الخلاف بين إخوة الذكور فلم يتم ذلك الأمر لأن أخي غضب. وخوفا
لأن قلت إيش؟ لأن أخيك أخاك إيش؟
نعم، لأن أخي غضب لم يقبل شروط إخواني الذكور.
ما قبل الهبة؟
نعم.
أخوك الثالث هذا الذي وعدته والدته وماتت قبل أن تعطيه، رفض أن يأخذ الهبة؟
والله لا، لم أسمع جيدا شيخنا القاضي.
يا أختي، أنت سألتي بالأمس وعدت اليوم تسألين، أنت تقولين بأن والدتك وهبت اثنين من أولادها الذكور في حياتها، ثم وعدت أن تعطي الثالث ولكنها ماتت. الآن يريد، اصبري علي، الآن يريد الجميع أن يجمعوا لأخيك هذا المبلغ أو الأرض أو شيء، وهو رفض.
نعم،
ما تسمعي؟
نعم، أرادوا أن يعطوا، لكن حصل خلاف بين إخوة الذكور.
أيوة.
الشروط التي فرضوها لم يقبلها، والشروط التي فرضها عليهم لم يقبلها.
شروط ماذا يا أختي؟ هي مسألة هبة، أنت تقولين هبة، ما هي الشروط؟
أمي أعطت، باعت الأرض التي باعتها هي مطلة على الشارع.
أيوة.
لما باعتها أخذت المبلغ وأعطته لإخواني، لإثنين من إخواني هؤلاء الذكور.
نعم.
لما أرادوا أن يعطوه من الأرض، قال اشترط عليهم أخي أن يعطوه أيضا في الجهة المطلة على الشارع.
أها.
لكن رفضوا.
أي طيب، الآن اتضحت صورة المسألة. طيب كملي. أيوة.
ولكن حصل الخلاف بين إخوة الذكور فلم يتم هذا الأمر لأن أخي غضب، وخوفا على أمي وهبته أنا من أرضي.
طيب.
وقد أخبرته بأن الأرض ملكي أنا وليست ملك أمي.
طيب.
وهدفي من إعطائي له هذه الأرض التي هي ملكي هو أريد أن أطلب منه أن يسامح أمي، ولكن لم أقل له هذا الأمر حتى الآن. هل إذا قلت له هذا الأمر وسامح أمي مقابل إعطائي له هذه الأرض، هل ستبرأ ذمة أمي؟ أم لا داعي أن أخبره؟
طيب، واضح إن شاء الله. واضح. سؤال عندك؟ سؤال آخر؟
في نيتي. لا، بارك الله
إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من اليمن راحت. طيب تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سؤالي عن بر الوالدين. نحن مقبلون على أيام العصر، وأنا وأختي دائما في مشكلة مع أمي. هي قبلها كانت تتعاطف معنا، تهتم بنا، في الآونة الأخيرة راحت، يعني كل شيء خصام ونفور. حاولت كثيرا أستعطفها لكن لا فائدة، تقول كلام مجرح مؤذي، تعايرنا أحيانا تأخر الزواج أو أن أختي مطلقة، تدعو علينا كثيرا، أحيانا تهمنا أمامي شخص غريب، تعاملنا باختلاف عن إخواتنا. يعني أنا دلوقتي يا شيخ ما أدري، يعني بعض المواقف ساعدني أرد عليها وبعدها أندم على اللي أنا قلته. إذا اعتذرت ليها لا تقبل اعتذاري. أحيانا تؤذي أختي بالكلام، وإذا دفعت عنها تتضايق. إذا وجدتني مثلا أدعو الله أو أقرأ قرآن، يعني تقول إن هذا يعني كأني أتظاهر بشيء، يعني أنا أخلاقي سيئة، كأني أصر الناس، يعني هي تعاملنا يعني كأن إحنا كأننا أصر الناس. يعني
متزوجة هي؟
أمي نعم متزوجة، لكن يعني علاقتها بأبي غير جيدة.
لا، هي أختك هذه متزوجة؟
لا، أختي مطلقة.
من الذي يؤذيكم؟ أختك ها؟
لا يا شيخ.
ها؟
لا، هي مشاكل أنا وأختي مع الوالدة.
ها، يعني الأم هي المؤذية؟
الأم يعني هي تؤذينا بالكلام.
إيه، وتعيرك أنك أنت ما تزوجتي وتأخرتي في الزواج، وتتهمك بالرياء إذا قرأت القرآن. هذه الوالدة ها؟
نعم.
إيه، وطبيعية الوالدة عقلها معها ولا مريضة؟
لا، عقلها معها يا سيدي.
طيب.
من يدرس علوم شرعية في المسجد النبوي؟ ما أدري يعني. صحيح. أنا سؤالي دلوقتي، هل أنا آثمة؟
طيب يا أمة الله.
وما هو فعل الصحيح؟ يعني أرجو توضيح، لماذا لا أشعر بالصلاة وقراءة مع كل هذه المشاكل؟
إن شاء الله يا أمة الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل يا زين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أمس اتصلت عليك وسألتك عن حكم مذاكرة التسريبات القديمة.
أي.
بس أبي أتأكد إنك سمعتني زين. أنا قلت أبي ذاكر تسريبات القدرات القديمة قبل سنة، اللي ما يجي منها أسئلة حاليا، عشان أتدرب على الاختبار. وأنت بينت لي إنه ما يجوز. لكن الآن كل الكتب ودورات القدرات فيها تسريبات. الاختبار هذا مهم، فكيف أذاكر؟ والتعهد اللي حطوه إدارة الاختبار يكون على عدم تسريب الأسئلة. والآن كل الكتب والدورات فيها تسريبات، فكيف أذاكر؟ طبعا أنا نيتي أني أذاكر الأسئلة وأتدرب عليها بس، وأنا ما أبغى التسريبات، لكن وش أسوي؟ هي الخيار الوحيد للمذاكرة، وأنا مضطر يا شيخ. إيش الحكم؟
إن شاء الله يزن. مرحبا يزن. طيب، بالأمس الأخ محمد من أبوظبي. تفضل يا أمة الله. أمة الله من الجزائر.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
يا شيخ، أنا قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول عزكم الله: لا يتبولن أحدكم في مغتسله. في حالة ما إذا كانت دورة المياه موجودة في مكان المغتسل، يعني هل هذا الحديث هذا هو معناه؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أدرس أطفال في المرحلة الابتدائية ويأتون لي بهدايا أحيانا يا شيخ، فهل أقبلها يا شيخ؟ يعني هي لا تعتبر غلول في هذه الحالة.
طيب.
أو ما السؤال الثالث، هل الطفل الصغير الذي لم يبلغ ويأخذونه والديه للحج، هل يعتبر حجه مقبول؟
طيب.
ممكن أضيف سؤال واحد؟
ممكن.
نعم يا شيخ، أنا مرة نمت عن صلاة العشاء بسبب الإرهاق في العمل، وأديتها بعد صلاة الفجر.
طيب.
نعم.
أيوة، هو السؤال؟
سؤال يعني ما حكم يعني لما أديتها بعد الفجر، هل يجوز ذلك الوقت أم لا؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ، وفقك الله يا شيخ.
آمين. طيب، الأخ محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول طبعا، يقول إحدى الأخوات تعاقدت مع سائق الذهب على أن تشتري نظير طبعا أن يقوم بصياغة و يعني تفصيل الذهب، تدفع لعربون، قال ادفع عربون حتى تجهز القطعة. يسأل ما حكم ذلك؟ أخي محمد من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذهب لا يجوز شراؤه إلا بالتقابض، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بها. ولذلك بالنسبة للإنسان إذا جاء ليشتري ذهبا، سواء كانت تبرا، سبائك، مشغولات، يعني مصنعات، إذا أراد أن يشتري لا بد من التقابض في مجلس العقد، والعربون جزء من الثمن، فمن قدم العربون ولم يستلم الذهب ما صح هذا، هذا من الربا، هذا من الربا. طيب ما هو الحل؟ الحل سهل ويسير، تقوم المرأة هذه فتشتري الذهب اللي هو سبائك مثلا، أو ذهب تريد هي أن تعيد تصنيعه بشكل معين، تشتريه تقبضه تدفع الثمن له، ها، وبعدين تقول له عندك قدرة على التصنيع أو أشوف غيرك؟ فإذا قال نعم عندي قدرة على التصنيع، أصنعه بشكل معين تريدين بمئة درهم، 500 درهم، ب1000 درهم، هذا عقد جديد اسمه عقد إجارة. بهذا الحمد لله يكون الشخص ولله الحمد يعني ماشي في الطريق السليم وبعيد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن أبو ظبي يقول كنا في صلاة المغرب وفي الصف الثاني كانوا الجماعة صافين على الخط المعتاد، وأنا وقفت معهم، لما اكتمل الصف وجاءوا بعدنا أناس صار هناك اعوجاج بالصف، يقول هل نلام على مثل هذا؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولله الحمد، ومن حيث الملامة لا ملامة عليك ولا على من سبق إلا إذا كان هناك تعمد في مخالفة الوقوف على الصف، لكن الناس ما يعني ما ينتبهون لهذا، وهذا كثير ما يحصل في المساجد ويمر معنا أحيانا، وذلك لأن الذي يأتي مثلا متأخرا في الصف الثاني ما ينتبه أحيانا لمكان الصف اللي هو يعني في الغالب أن السجاد فيه خطوط، فيقف إما أن يقدم قدمه أو يؤخر قدمه، يضع أصابعه مثلا، ثم يأتي الثاني والثالث وجماعة فيقفون، الذي يأتي في طرف الصف ما ينتبه أيضا، يروح يقف على المكان الصحيح فيحصل هنا اعوجاج. عموما لا ملامة، لكن طيب أن الإمام ينبه. وأنت أخي الفاضل يعني تقول أنا مثلا جئت في الصف الثاني وجدت المأموم هذا 2 أو 3 وجدتهم راجعين شوي، لا قدمهم ما في شيء، أنت قف في المكان الصحيح ثم قل بيدك هكذا، تقدم أو تقول هكذا مثلا، حتى لا تؤثرون على من يأتي بعدكم. هذه حركة مشروعة في الصلاة، وذلك لإقامة الصف. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول بعض الأحيان يعني بعض المصلين لما يأتي من خارج المسجد يعني في ثيابه فيها روائح كريهة وشيء بسبب العمل، يقول هؤلاء يعني العملة من حرصهم على الصلاة ومن خوفهم على أن لا تنتقل الرائحة إلى المصلين، يقفون يبتعدون، يجعلون مسافة يعني بين المصلي وبينهم. يقول أنا ما عندي مشكلة، يقول عندي مصلي عمل معي هكذا، يعني هل أنا فعلي صحيح لما أني أنا أقربه مثلا أو شيء؟ محمد بارك الله فيك وتشكر على هذا الحس الطيب وعلى محبة هؤلاء المصلين، ولا شك بأن هذا نابع يعني من 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 يعني محبتك للعبادة والطاعة وخوة صلى الله تعالى يكتب لك الأجر والمثوبة. وطيب أننا نشجع مثل هؤلاء الذين يعانون ويقاسون يعني في من العمل ومع ذلك يحرصون على الصلاة، نشجعهم وندعو لهم، وأيضا نحاول أن نتألفهم وأن لا ننفر منهم. بعض الناس الآن يستقذر، صحيح الإنسان ما يتحمل بعض الروائح، لكن مثل ما ذكرت أنت أحيانا قد لا تكون الروائح بتلك التي فعلا الإنسان لا يتحمل معها ولا يخشع معها مثلا، فلذلك يحببون إلى الصلاة ويشكرون، وممكن أنه يوجهون أيضا إلى أنهم يصطحبون معهم ثياب يلبسونها فوق ثياب الحرفة ويدخلون فيها المسجد وتختفي يعني الروائح وتنكتم الروائح مع هذه الثياب، أو تخفف على أقل تقدير وهناك مساجد ولله الحمد يعني ما شاء الله اللهم بارك أصحاب هذه المساجد وضعوا دواليب وفيها ملابس وتغسل ما كل يوم أو كل فترة تغسل مثل هؤلاء العمل. طيب ما المانع من هذا؟ لكن عموما جزاك الله خير بالنسبة لك أنت كونك قربته وكذا مشكور على هذا، وكونه ابتعد الصلاة صحيحة، يعني إذا صار هناك فرجة بين مصلي ومصلي الصلاة صحيحة. بارك الله فيك. أمت الله من المغرب بارك الله فيها، تقول بأن والدتها وهبت 2 من أولادها يعني أرض، ووعدت الثالث بأنها ستهبه شيئا ثم توفيت. تقول يعني بعدما توفيت حاولنا قدر المستطاع الإخوة والأخوات أنه يعني الأخ هذا يعطونه. تقول حصل نزاع، ذلك أن الأرض في مكان تفتح على شارع، أظن هذا الشارع مهم، فأراد أن يعطونا جزء، فحصل غضب بين الإخوة. تقول أنا من باب أنني أبرئ ذمة الوالدة قمت ووهبته أرض من عندي أنا، وأخبرته بأن الأرض مني أنا. هل تقول يعني إذا فعلا وهبت هذه الأرض يكون قد سامح الوالدة وبرئت ذمة الوالدة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وتشكرين على هذا الحس الأخوي، الحس الرحم، والذي تريدين يعني هذه اللحمة، لحمة الإخوة والأخوات، تبقى متماسكة. والدنيا هذه فانية للأسف الشديد، بعض الناس الآن عنده استعداد أن يضحي بإخوانه وبأخواته بل بأولاده. يوجد هناك أشخاص قد يكونون من أهل الصلاة ومن أهل المساجد عند استعداد يضحي حتى بأولاده، وفي بعض الأولاد يضحون بأبيهم ها علشان دنيا ثانية، علشان دنيا ثانية. والله تمر علينا قصص أغرب من الخيال، قصص مؤلمة جدا، يعني أصبح هناك ارتكاس مادي، قست القلوب وتصحرت الصدور، وأصبح هناك أنانية وذاتية لدرجة أن الأب ممكن يهدد أولاده يقول أتبرى منكم إذا ما أعطيتون الشغل الفلاني، وممكن الأولاد يرفعون قضايا على أبيهم لدنيا زائلة ولأمور مادية تذهب وتأتي. لكن الذي يذهب ولا يعود هي هذه الرحم التي سيسألكم الله عز وجل عنها يوم القيامة. وسؤال الأخت أمة الله حرك فيها هذا الشيء، لأن للأسف كثرت القضايا هذه بين الناس، أصبح هناك يعني استئثار، أصبح هناك أنانية، أصبح هناك ذاتية، أصبح هناك استعداد للإنسان أن يخسر كل رحمة علشان والله لعاعة من لعاعات الدنيا وأشياء من التراب إلى التراب. نسأل الله العافية والسلام. عموما أخت الفاضلة لك الأجر والثواب، ليس فقط على أنك وهبت أخاك هذه الأرض، بل لأنك سعيت في إبقاء الرحم على ما هي عليه، فأنت مأجورة على أجر عظيم ثواب كبير. بالنسبة للوالدة، طبعا الوالدة إذا كانت تجهل الحكم أو هي وعدت وكانت فعلا نية الوالدة أن تعطي ابنها الآخر لكن اخترمتها المنية، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. لكن على الأولاد أن يصححوا هذا الأمر وأن يعيدوا القسمة، يعني إخوة اللي أخذوا الأرض في حياة الوالدة يجب عليهم أن يعدلوا وأن يتقوا الله وأن يشركوا أخاهم في هذه الهبة وأن يتقاسموها بالسوية، لا يتميز شخص عن آخر. فإما إذا كان والله يقولون ما يمكن فرز هذه الأرض لكون جزء منها على الشارع التجاري وجزء منها على الشارع الخلفي، تباع الأرض وتقسم بينهم، تباع الأرض وتقسم بينهم، أو أنهم يتراضون أو يقترعون قرعة، مثلا يصنعون قرعة يقسمونها 3. عموما أما وقد أنت أطفأت نار المشكلة وأنهيت هذا الأمر وقمت ووهبت هذا الأخ الذي ما حصل على شيء، أنت مأجورة. والوالدة أرجو الله تعالى أن يغفر لها وذمتها بريئة، لأنها هي ما قصدت الظلم فيما يظهر، هي وعدت لكن اخترمتها المنية وفجأها الأجل، فما عليها شيء. وأنت الآن لك الأجر الكبير والثواب العظيم، صلى الله تعالى أن يتقبل منك. أمت الله من السعودية بارك الله فيها، طبعا أمت الله تسأل تقول نحن مقبلون على العشر ذي الحجة، وقالت يعني مسألة بر الوالدين، وذكرت حقيقة يعني حالة بين وبين والدتها هي وأختها، يعني ما علاقتهم مع والدتها. تقول امرأة صالحة وتدرس القرآن، لكن للأسف يعني تسيء إلي وإلى أختي وتعيرنا بتأخر الزواج، وإذا عملنا صالحا قالت رياء، وشيء من هذا القبيل، وذكرت طبعا مثل ما استمعنا إليها، يقول تقول نحاول أن نستعطفها لكن لا فائدة، وتدعو علينا وتدعو علينا وتقسو علينا. تقول ما العمل؟ أختي أمة الله من السعودية، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أسرتك. أختي الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم قضية، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا مبتلى، كل إنسان في هذه المعمورة مبتلى، والابتلاءات أنواع، والإنسان ما يدري من أين يأتيه الابتلاء. فمن الناس من يبتلى بماله، من الناس من يبتلى بولده، من الناس من يبتلى بوظيفته، من الناس من يبتلى ببدنه، من الناس من يبتلى بزوجته، من الناس من النساء من تبتلى بزوجها، بجاره، بجارتها، بالطريق مثلا، أمراض، أسقام، شيء منها. هذه سنة الله الكونية القدرية، ولذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن الابتلاءات كما أن بعض الآباء والأمهات يبتلون بأولاد عاقين، كذلك بعض الأولاد يبتلون بآباء وأمهات معتدين على أولادهم، ضارين بأولادهم، متسلطين على أولاد، يوجد وإن كان قليل، لأن سبحان الله العظيم الله عز وجل جعل يعني في نفوس الوالدين وفي صدور الوالدين غرس فيهم شيء هم جبل عليه، جبل طبع عليه، وهي محبة الأولاد والميل إلى الأولاد والخوف على الأولاد. لكن توجد حالات شاذة، توجد حالات شاذة، وهي أن بعض الآباء عنده من قسوة القلوب ما هو أشد من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يوجد، والدنيا مليئة بالحوادث، ولا تتعجبين من حالة والدك، فلست أنت الوحيدة في هذا العالم. يوجد من الأمهات من الآباء من لديها قسوة والعياذ بالله، والله أشد من قسوة الحجارة. فأنت هذه القاعدة، قاعدة الابتلاء، ضرورية أن تضعيها تحت عينيك. والإنسان متى يختبر؟ يعني بعض الناس الآن في عافية وراضي عن الله وما شاء الله أموره طيبة، لكن ما يدري يعني هل هو فعلا من الصابرين، هل هو من المؤمنين بالقدر، هل هو من الراضين على قضاء الله. متى؟ في حال ابتلاء. أنت الآن في حالة ابتلاء، في حالة اختبار، أنت وأختك. وهذا الابتلاء أخطر من غيره. لماذا؟ لأنه يمس علاقتك مع الأصل اللي هم الوالدين، خاصة الوالد. هي قد تكون لو زميلة لك أو جارة ممكن تخسرينها، ما عندك مشكلة، لكن الوالدة ما تقدرين تخسرين، ولذلك بلائك عظيم. يجب عليك أن تعرفي بأن الله تعالى يختبرك الآن، أنت وأختك، ماذا أنتما فاعلتان في هذه البلوى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كما أن الوالدة عصت الله فيكما وفعلا قست عليكما، أطيع الله فيها، أطيع الله فيها، ولذلك ابذلوا كل ما يعني أنت وأختك ابذلا كل ما تستطيعان في قضية إرضاء الوالدة واستعطاف الوالدة وطلب رضاها والكشف عن سبب هذه القسوة. لابد، يعني أنت الآن تقولين أنا ما أدري ما سبب القسوة. سبب القسوة أنكما ما تزوجتما، هل هذا بأيديكما؟ ما أعتقد أن هذا بيدك ولا بيد أختك. وهل أم تعير ابنتها لأن ما تزوجت مثلا؟ أعتقد بأن هذا الشيء غير طبيعي. ولذلك أطيع الله فيها، ولا تعاملينها وتقابلينها بمثل ما تعاملك أنت وأختك به. وكما ذكرت لك، أطيع الله فيها، أطيع الله في والدتك كما أن عصت الله في التعامل معكم. المسألة الأخرى أختي الفاضل، أحيانا يعني مثل هذه القضايا خاصة اللي نعتبرها شاذة غير طبيعية، لابد من سبب. إما يكون السبب من عندك أنت ومن عند أختك، كأن تكون الوالدة مثلا قالت لا تفعلين كذا، لا تسوين كذا، لا تقولين كذا، لا تتصرفين كذا، وأنت خالفتي، وإن شاء الله ما تكونين من هذا النوع، لكن أنا أوصف وأشخص. فإما يكون من طرفك أنت وطرف أختك، يجب عليكم أن تمتثل طاعة الوالدين، لأن طاعة الوالدين واجب وفرض. وإما يكون من عند الوالدة عنده مشكلة عقلية مثلا، مشكلة نفسية. قد تكون بعض الأمهات حياتها يعني بدايات حياتها صعبة، مرت ب يعني حياة مليئة بالمشاكل، مليئة بالمصاعب، مليئة بالأحزان، أثر أورثها عقد نفسية، يعني أصبحت ما تتحمل. قد يكون المشكلة من عندها هي، تعالج نفسيا في العيادات النفسية، تستعمل الرقية مثلا. فلذلك أنت الآن دورك ودور أختك بارك الله فيك أنك تحرصون على رضاها، رضا الوالد قدر المستطاع، ولا تكلفون ما لا تستطيعون. لكن قضية أن الآن نحن أنت تقولين مقبلين على العشر، هذا ما يضر ما دام أنك أنت بذلت كل ما تستطيعين لإنهاء هذه المشكلة ولترطيب الأجواء، ولكن الوالدة ترفض، أنت لك الأجر والثواب. الوالدة إذا كانت متعمدة قاصدة عليها الوزر والعقاب، تنتظر العقاب، لأن الظلم حرمه الله. لا يعتقد بعض الوالدين والله يجوز للوالد أو الوالدة يظلمون الأولاد ولا يجوز للأولاد أن يعق الوالدين، لا لا لا، كما أن الأولاد يحرم عليهم العقوق كذلك الوالدين يحرم عليهم أذية الأولاد والتعامل معهما بمثل هذه الطريقة القائمة على الظلم والإقصاء والسحق والصلف يعني التمييز بين الأولاد أو التعيير والعياذ بالله. والوالدة يجب عليها أن تفهم، خاصة وأنها محفظة قرآن أو أنها تدرس القرآن في المسجد النبوي كما ذكرتي، شيء عجيب أنها تدعو على أولادها، تدعو على بناتها. يعني القاعدة أن الوالد سواء كان أم أو أب يدعو للولد، سواء كان بنت أو يعني ابن يدعوان. نوح عليه السلام ابنه الكافر يعني يدعو الله تعالى له، يسأل الله إن ابني من أهلي، يسأل الله أن ينقذ هذا الابن الذي فر إلى الجبال، شواهق الجبال، وترك الركوب في السفينة ومعه هو كافر. إبراهيم يدعو لأبيه الكافر، كيف أم الآن تدعو على بناتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. فالدعاء على الأولاد محرم، وإنما الدعاء للأولاد. طيب الوالدة المفترض تقول اللهم يا رب يستر زواج بناتي، ما تروح تدعو على بناتها، اللهم يا رب ارزق بناتي رزق الحلال الطيب، اللهم يا رب أصلح بناتي أصلح أولادي. فلذلك أختي الفاضل يظهر الوالدة والله أعلم عندها مشكلة، إما نفسية إما عقلية إما تراكمات مثلا يعني حياتية في بداية يعني حياتها مثلا أثرت على وشكلت شخصيتها بمثل هذه الصورة اللي أنت رسمتيها. لكن عموما أنا لا أتحدث في هذا، أنا أنبه الوالدة إلى حرمة الدعاء على الأولاد، أنبه الوالدة إلى خطورة ظلم الأولاد، أنبه الوالدة إلى عدم جواز التمييز بين الأولاد، أنبه الوالدة إلى أن الأم الطبيعية السليمة هي الأم الرؤوم، الأم اللي تحتضن أولادها، الأم اللي يلجأ أولادها إليها حتى لو كان عندهم شيء من يعني التشغيب، نوع من كذا. هذه الأم الطبيعية، هذا اللي يعرفها الناس كلهم. أما أنت وأختك فاجتهدا في أن تبقيا في دائرة الصلاح والمعروف والبر والإحسان مع الوالدة. يزن من السعودية عود من جديد، هو سألني بالأمس عن مذاكرة التسريبات القديمة، يقول يعني أنا مضطر أنني أطلع على التسريبات القديمة لأجل التدريب. يا يزن بارك الله فيك، ما عندي زيادة يا أخوي الله يرضى عليك ويبارك فيك على ما سبق أن أجبتك عليه، إلا إذا قلت لي والله التسريبات القديمة لا قيمة لها. تقول لي التسريبات القديمة ما لها قيمة أصلا وانتهت، وهي مواد أصلا حتى المسائل هذه غير موجودة في المناهج، هذه ما تحتاج مطوع ولا تحتاج مفتي يزن، ولا تحتاج أنك تكلف عمرك وتتصل مثلا تكرر السؤال. هل التسريبات القديمة الآن الموجودة كمسائل موجودة في المنهج الجديد اللي أصدرت الوزارة منع هذه التسريبات؟ إذا قلت لي نعم، الجواب هو الجواب، ما تغير جوابي، لا يجوز. حتى لو كان تقول والله أنا أحتاج إليه، في منع يجب أنك تلتزم. تقول لي لا، هذه التسريبات أصلا انتهت، أصلا المسائل المذكورة في التسريبات السابقة غير موجود، أنا أريد أن أتدرب عليها. أنا خبرتك بأن ما تحتاج مفتي ولا مطوع ولا تحتاج تكلف نفسك أنك تسهل، هذه يجوز الحمد لله، لأن أصلا ما لها علاقة بالتسريبات الجديدة اللي أنت تحدثت عنها واللي فيها منع وعقوبات يعني قدرت على من يتجاوز ويسطو على هذه الامتحانات. أمة الله من الجزائر تقول يعني قرأت حديث لا يبولن أحدكم في مغتسله، تقول يعني الآن أغلب دورات المياه فيها يعني مكان للاغتسال، يعني هل هذا معناه يعني لا يجوز الاغتسال في دورات المياه؟ أمة الله بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد وفي لفظ الدائم وهو يغتسل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الشخص في مغتسله. ليس المقصود أختي الفاضلة النهي عن البول في المغتسل في مكان في المكان اللي هو المرحاض الآن اللي يشتمل على مقعد قضاء الحاجة وعلى مكان للاغتسال، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يتبول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه، يعني الأحواض هذه، هذا المقصود. قديما كان هناك أحواض من الطين يعني يضعون حتى يعني الماء لا ينتشر، فبعض الناس يبول في هذا المكان ثم يغتسل، هذا يجلب الوسواس، هذا يجلب الوسواس، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبول الإنسان في مغتسله، المكان اللي يغتسل فيه. طيب هل هذا عام لكل مغتسل؟ الجواب لا، وإنما هذا خاص في الأحواض من الطين أو الأحواض من الأشياء التي يبقى أكرمكم الله جميعا البول موجود فيه ما يتسرب، ولذلك الإنسان لما يغتسل وتحت قدميه أثر البول كيف؟ هذا يجرب الوسواس. طيب الأحواض الموجودة الآن البلاستيكية أو يجوز للإنسان أن يتبول في هذا المكان لكونه صلب ولكونه يوجد مجرى للماء وما يخرج من الإنسان يذهب في طريقه، ولذلك يجوز مع الأحواض الحالية التي يستعملها أغلب الناس. تفضل يا أم صلاح. أم صلاح؟
أي نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك. من وين يا أم صلاح؟
أنا من الكويت طال عمرك.
تفضل أختي.
طال عمرك. ما عليك أمر. بالنسبة للضحايا، أنا ضحيت مو داخل الكويت، خارج الكويت. هل أنا يعني يجوز أني أقص أظافيري ولا شيء، ولا الوكيل اللي هو اللي تكفل في كل شيء؟
طيب يا أم صلاح.
إنزين. والسؤال الثاني، طال عمرك عندي ولدي دكتور بالجامعة وما في شيء وزين وكل شيء، بس إنه ما يواصلني ولا شيء، ما يعني ولا أدعي عليه، بالعجل أدعي له بالخير والصحة والسلامة، وأدعي له يا رب الليل كله والنهار كله، ما نعرف شنو أسوي يا دكتور.
حتى في الهاتف ما يتواصل؟
لا صلى من عيد رمضان للحين.
متزوج هو؟
أي نعم، عنده بنت ولد.
طيب يا أم صلاح
جزاك الله خير، مشكور.
مرحبا أختي، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز إعطاء الزكاة للمريض والمقبل على الزواج، علما أنهم لا يستطيعون شراء أدوية أو أمة تريد زواج ابنتها
إن شاء الله؟
سمعت أن هل لا يجوز إعطاء، نحن في بلد كاين هناك أناس لا عندهم، لكن هناك فقراء أكثر في بلادنا، سمعت أنه لا يجوز إعطاء إبعاث الزكاة من هنا إلى بلدنا، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
هل يجوز أن تعطى أيضا الزكاة لشخص لا يستطيع أن يكمل بناء بيته؟ شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخ. أنا كل لك حالي من المستشفى، طالع من عملية حوالي الساعة 12:30، فهي العملية في منطقة حول العانة.
نعم.
فأنا صليت يعني الظهر حوالي الساعة 3، بس ما أقدر أتحرك طبعا لأنه العيال لسه ما أروح متحرك، فجبت لي شيء موجود على المستشفى فتي نبدأ، وأنا طايح يعني على السرير وحرك بس بإيدي، وحرك بس بإيدي، فبصلي الظهر بروحة ويومي العصر بصلي العصر زين.
نعم.
بس الله يسلمك، بسأل الصلاة بالأصبع تكون ولا تكون بالحرك؟ أنا ما أروح أتحرك، بس اللي أحرك وهي أو إيدي.
نعم.
بعد جيت عندي فيه تخدير.
نعم. وتتوضا ابو عبد الرحمن، تستطيع الوضوء ولا ما تستطيع؟
لا ما اتحرك يعني، بس ايدي احرك يعني، ريولي فيها الله يسلم بنت ما فيه.
والتيمم؟
التيمم عادي، يديني يعني اضرب عليها وامسح على وجهي وعلى كفي
ان شاء الله. السؤال الثاني.
بس هو السؤال الثاني نفس الجزئيه، يلا الله يسلم، كان احس اني امذي.
نعم.
بس يعني ما أروم يعني مثلا أطفاء ولا أدقة ما يعني ما حصل عرض. إن
شاء الله يا أبو عبد الرحمن شفاك الله وعافاك.
آمين يا رب الله يسلم.
مرحبا مرحبا. أم آدم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ ناني أرملة متزوجة.
نعم.
عندي 4 أولاد.
عندك كم؟
4 أولاد.
نعم.
ابني الكبير متزوج طالع من عندنا. وعايشين يعني أني وزوجي وأولادي وبنت زوجي كلنا بنفس البيت.
نعم.
ف يعني نريد نضحي. زوجي قال أنا ما عندي الإمكانية أضحي. فقلت أنا راح أضحي. فهل يعني يصير أنا أضحي؟
إن شاء الله ما أدري.
يعني من مالي الخاص. وبس أسأل عن كيفية النية، يعني أقول عني وعن أولادي وأهل بيتي.
إن شاء الله.
يعني ابني المتزوج هم يدخل ويانا بالضحية؟
وعايش لوحده؟
عايش لوحده.
إن شاء الله يا مادة.
وعندي بعد ابنك يا شيخ، يعني إذا يصير أشارك أمي وأبوي متوفين؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أدرس في المرحلة الابتدائية ويأتوني بهدايا، هل يجوز لي أقبلها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لك معلمة في مدرسة وتتقاضين راتبا على تعليمك، ولا يجوز لك قبول الهدايا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يعني خيانة، والعمال مقصود فيه الموظفين، الموظفون هم العمال، ولذلك لا يجوز لك أخذ شيء من هذه الهدايا من الطالبات، لأن لك أنت عندك راتب تتقاضينه، ولذلك ما يجوز يا أخت الفاضل، ولا تسمحي لأحد أن يأتي لك بهدايا ما دمت على رأس العمل، وما دام أن الطالبات معك ما زال الطالبات معك في العام الدراسي. أمة الله من الجزائر تسأل تقول يعني إذا حج الوالدان بالطفل الصغير هل يصح حجه؟ أختي أمة الله الجواب نعم، حتى ولو كان طفلا صغيرا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لامرأة رفعت طفلا صغيرا، قالت يا رسول الله في حجة الوداع، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولذلك العلماء يقولون بأن الطفل الصغير إذا حج حجه صحيح وله الأجر ولوالديه، لكن إذا بلغ حج حجة الإسلام، لأن من شروط صحة الحج الإسلام والبلوغ والعقل كذلك والحرية وذكر الاستطاعة، فلذلك إذا بلغ حج عن حجة الإسلام. أمة الله من الجزائر تقول نمت عن صلاة العشاء ولم أستيقظ إلا بعد الفجر وأديتها بعد صلاة الفجر، ماذا علي؟ أختي أمة الله تقولين بأنك كنت مرهقة ونمت عن صلاة العشاء وما انتبهت إلا بعد الفجر وصليتها بعد الفجر، صليتها قضاء، وإذا كنت فعلا يعني أخذك النوم وما استطعت القيام فليس في النوم تفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أدائك لها قضاء، لأن الصلاة إذا خرج وقتها وصلها الإنسان بعد خروج الوقت تسمى قضاء وليس أداء. عموما بارك الله فيك، بالنسبة لك أحسنت حينما قضيت الصلاة ولم تتركيها. أم صلاح من الكويت تقول يعني أنا أضحي خارج الكويت، تقول يعني كيف، من الذي يمسك عن الشعر والأظفار؟ أختي أم صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لصاحب الأضحية هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة، سواء ضحى بنفسه أو وكل غيره أو ضحى داخل البلد أو خارج البلد، هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار، فأنت صاحبة الأضاحي، إذن أنت اللي تمسكين، الوكيل ما له علاقة والأسرة ما لهم علاقة، يعني أسرتك ما لهم علاقة، صاحب الأضحية فقط، فإذا كنت أنت اللي ضحين أنت اللي تمسكين من بداية العشر، كما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. طبعا الجمهور حملوا النهي على الكراهة التنزيهية، هناك من العلماء من حمله على الكراهة التحريمية. لكن يا أختي أم صلاح، لو أخذت ما عليك شيء يعني بالنسبة للأضحية تكملينها وتستغفرين الله من كونك أخذت شيء من شعرك وأظفارك. أم صلاح من الكويت تقول عندي ولدي دكتور في الجامعة لكن للأسف ما يتواصل معي لا بالتلفون ولا بالزيارة، ومتزوج وعنده بنت وولد وشيء من هذا القبيل. تقول يعني ما الحكم؟ أختي أم صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما ذكرتي لا شك بأنه شيء والله مؤلم وموجع ومحزن أن يكون شخص متعلم وعنده هذه الدرجة العلمية ومع ذلك يمارس العقوق الفاضح مع والدته، ولا يجوز له أن يقول تحت أي ظرف والله والدتي تتدخل في حياتي، والدتي تطلب مني، لا يجوز ويحرم عليه أن يقول مثل هذا الكلام. بمعنى أن لابد للإنسان أن يفصل بين الأشياء. صلة الوالدين هذه خيار، أمر لا خيار معه. صلة الوالدين أمر لا خيار معه. مشاكل الولد مع الوالدين ما تسوغ له أبدا أن يقاطع والديه ولا يعطيهم الحق حتى ولو الحق العام مثل حالة ابنك كما ذكرت. ولذلك أختي الفاضلة الخوف ليس عليك، الخوف على ابنك هذا المسكين الذي فعلا يمارس مثل هذا العقوق الفاضح ومثل هذه القطيعة الفجة، الخوف عليه هو. أنت الآن بارك الله فيك احرصي على أن توصلي له رسالة أنك خايفة عليه، خايفة عليه حتى لو اعتديتي عليه أنت وظلمتيه ما يسوغ لأن يترك قطيعة كاملة يوليك ظهره ويقطع كل الاتصالات معك. هذا كلام خطير جدا. في مشاكل مثلا أنا أفترض أنت ما قلتي لي شيء لكن أفترض أنت تدخلين بحياتي الشخصية وزعل شوي وكذا يقاطعك، وين هذا؟ من يفعل هذا؟ مثلا تطلبين منه حاجات وهو ما عنده قدرة وزعل شوي يقاطعك حتى الاتصال ما يتصل، هذه جريمة هذه في حقه ويرتكب في حقه. وبعدين هو الآن يعني في وضع ينتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وأنت أكيد قلبك على ابنك ولذلك لابد أن تصل هذه الرسالة. وأنا أحيانا أقسو أحيانا في جوابي على بعض الأولاد العاقين والله لمصلحتهم، وما أجيب شيء من كيسي أنا ولا من جيبي، هذه نصوص الكتاب والسنة والواقع أيضا، الواقع اللي يعيش الناس. والله إن كثير من العاقين أنزل الله عليهم بأسه وعقوبته وأذاقهم من نفس الكأس اللي أذاقوا والديهم، سلط الله عليه عياله ولا سلط الله عليه إنسان ما يخاف الله ولا يرحمه. فلذلك يا أخواني بارك الله اتقوا الله في آبائكم، اتقوا الله في أمهاتكم، لازم أن تفصل الأمور. كون بعض الآباء والأمهات تتدخل في شأن الأولاد خطأ، لكن هل هذا يسوغ للولد أن يقاطع والديه بالكلية، يولي والديه ظهره، ما يتصل بوالدته؟ أكيد الوالدة قلبها نار على ابنها، معقول ما يتصل بها ولا يتواصل معها؟ وبعدين ما هي هذه الأشياء اللي فعلا ترتقي إلى درجة أن الولد يقاطع أمه؟ وش هي؟ دنيا، كلها دنيا. أنا أتحدى يعني شخص يأتي يقول والله أنا مقاطع أمي لأنها علاقتها مع الله ضعيفة ولا ما تصلي والأبد، كلها دنيا. الآن أغلب القطيع اللي بين الأرحام ومشاكل والله دنيا قليل من يجي يقول والله أنا قاطعت عمي ولا خالي لأن يشرب الخمر والعياذ بالله أو يزني أو شيء قاطعته لله، ها ما فيه إلا قليل يمكن الله أعلم. الغالب أبدا قيل وقال وأخذوا حقي وما عطوني حقي وأنا ما قالوا في كلموا في ظهري وما أدري وش قالوا، هذا الرغي والقيل والقال هو اللي مسبب المشاكل بين الناس، نسأل الله العافية والسلام. وتدخلات من هنا ومن هنا، وقد يكون هناك للأسف الشديد بعض الزوجات اللائي لا يخفن الله ولا يتقينه فيما يبدينه ويخفينه، يمارسن مثل هذا الدور الشيطاني في قضية إبعاد الولد عن أمه. يوجد من النساء اللي والعياذ بالله أخذنا صفة الشيطان وفعلا أخذنا دور إبليس، ها، وتتحاول أن تفرق بين الولد وبين أمه، وإن شاء الله ما تكون زوجة ابنك من هذا النوع، لكن أتكلم بالعموم، هذه مشاكل موجودة وأصبحت وللأسف يعني على السطح مثل ما يقولون. عموما أخت الفاضلة، أنا أنصحك بأن تكثري له من الدعاء، تتصلين به، تراسلين، تبعثين لأحد تقولي أنا خايفة عليك، أنا حقي عليك كبير وعظيم، ولذلك لو حملك على ظهره ووداك المكة وحج فيك ها مشي على الأقدام، والله ما يوفيك ولا زفرة من زفرات الولاد. لذلك للأسف بعض الأولاد عندنا جيل جديد غريب، يعني عامل أمه وأبوه مثل ما يعامل أصدقائه إذا زعل عليهم، يزعل بعض الأحيان بعض الشباب يزعل على أخوياه وعلى أصدقائه أو يقاطعهم، نفس الشيء يعمل مع والديه، يحسب أن المسألة طبيعية هنا وهنا. والمؤلم أكثر مثل ما ذكرت الأخت أم صلاح أن ولدها يعني للأسف يعني عنده درجة علمية، يعني والدراسة اللي درسها والجهد اللي بذله والسنوات اللي قضاها في العلم وفي الثقافة، كيف ما أثرت في شخصيته وسلوكه؟ كيف يعني معقول ما استفاد؟ حتى لو كان والله دراسته مثلا علوم تطبيقية وعلوم دنيوية، مهما كان وأكيد بأن يعني ترفع من مستواه العلمي والثقافي والعقلي والفكري وتعاملاته مع الآخرين وممارس العمل، يعني ممارس العلاقة مع الطلاب ومشاغبات الطلاب وكذا، ويسامح ويعفو عنهم. طيب وين عن والدته؟ عموما أخت الفاضلة، أنا ما أريد أن أتكلم وش اللي سويتيه مع ابنك، أنا أرفض هذا الشيء، ولا يجوز للابن أن يحاكم أمه تحت أي ظرف. أنا أقول راسلي وقولي لي أنا خايف عليك، بس خايف عليك من غضب الله، لأن أي عاق في صالة انتظار عقوبة من الله سبحانه وتعالى وما تدري. بالمناسبة العقوبة لا هي بس فقط، بعض الناس يقول مرض يبتليها الله بمرض أو يبتليها الله بحادث ولا بخسارة ولا بفشل، لا، أعظم عقوبة يوم أن يسلب الإيمان والعياذ بالله، يسلب الإيمان ويقسو قلبه أو يسلط الله عليه أحد عياله يذيق من نفس الكأس اللي أذاق منه والدته ووالده أبدا. والأشياء هذه ما تنسى، الديان لا يموت والذنب لا ينسى، ها، وكما تدين تدان وكما تدين تدان. أسأل الله تعالى أن يهديه، ادعي له في صلاتك وفي سجودك، وشوفي أحد يأثر عليه ويقول له يعني اتق الله في نفسك، والدتك لن تضرها شيء إنما تضر نفسك، وراقب الله في حالك وابتعد عن مثل هذا الطريق وارجع إلى والدتك. هذا اللي أنا أقول لك ولكل من يمارس مثل هذا اللون من المعاملة القاسية مع والديه. أمت الله من فرنسا تسأل، هي أسئلتها كلها في الزكاة. أختي أمت الله من فرنسا، أولا يجوز إعطاء الزكاة للمريض الذي لا يجد القدرة على شراء الأدوية ولا يجد القدرة على دفع أجرة العملية، ويجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يعف نفسه وذلك بدفع المهر، ما عنده قدرة على يعني دفع المهر، ما عنده قدرة على تجهيز العرس للضروريات والحاجيات وليس للفشخرة والكماليات والفخر والخيلة، لا، وإنما للأشياء الضرورية، نعم يعطى من الزكاة. الأمر الثاني، يجوز لك أن تنقلي الزكاة إلى بلدك الأصلي إذا كان ثم فقراء أو مساكين أو غارمين أنت تعرفينهم من أهلك ومن أقاربك ومن أرحامك، يجوز ذلك ولله الحمد في القول الراجح. بالنسبة لما ذكرت من أن يعني المال فيما يعني يتعلق بيعني الأبناء أو الفروع، هذا ما يعطى إذا كان هذا قصدك. نعم، بالنسبة لبقية المسائل اللي ذكرتيها، طبعا الأم ما تعطي أولادها والأولاد ما يعطون أمهم مثلا المال، مال الزكاة يجوز أن يوزع في الداخل وفي الخارج مثلا، بشرط أن تكوني مطمئنة على أنه يذهب إلى مستحقيه في الخارج. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول أنا خرجت من العملية الساعة 12:30، ما صليت إلا الساعة 3 ظهرا، كيف أصلي؟ أشعر بإمذاء أحيانا، إلى آخر ما ذكر. أبو عبد الرحمن من الشارقة شفاك الله وعافاك والحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يرفع من درجتك وأن يجعل هذا الابتلاء كفارة لك. الأمر الثاني أخي الفاضل، أحسنت حينما صليت في الوقت، لأن الساعة 3 ما زلت في وقت صلاة الظهر، ما زلت في وقت صلاة الظهر،
المسألة الأخرى أخي الفاضل، يجوز لك أن تجمع جمع حقيقي أو صوري. الجمع الحقيقي أنك لما تصلي الظهر، خاصة طبعا بعد ما شرحت حالتك المرضية والصحية ومعاناتك، تصلي الظهر أربع ركعات، عفوا تصلي الظهر أربع ركعات، ثم تجمع معها العصر أربع ركعات حتى تشعر بنشاط وتسترد عافيتك وتطلع من المستشفى. الأمر الثاني، ممكن تجمع جمع صوري. أنت اليوم صليت الظهر كم الساعة؟ صليت الظهر الساعة الثالث، ممكن غدا تصلي الظهر الساعة الثالثة والنصف، باقي عشر دقائق أو أقل عن أذان العصر، ها؟ تصير تصلي العصر مباشرة بوضوء الظهر أو بتيمم الظهر، هذا يسمونه الجمع الصوري. صليت الظهر في آخر وقت الظهر، وقدمت العصر في أول وقت العصر، هذا جائز أيضا. بالنسبة للصلاة يا أخي الفاضل، ما في صلاة بالأصبع وما في صلاة بالعيون، ما في عندنا الصلاة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، ما أستطيع، أنت الآن مستلقي على ظهرك والأجهزة والبايبات هذه كلها ما يعني مركبة عليك، تصلي بالإيماء، تومي برأسك، أنت مستلقي الآن، الله أكبر، ما تستطيع ترفع يديك؟ تستطيع يا أبو عبد الرحمن؟ تقول لي نعم. الله أكبر. ما تستطيع عندك يعني الأجهزة وعندك الأشياء هذه؟ أبد. الله أكبر يكفيك، هذه تكبيرة الإحرام، وتقرأ الفاتحة ثم تقول الله أكبر، تنوي تومي برأسك، هذا الركوع، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، تنوي السجود، ها، وتخفض أكثر إذا استطعت. طيب ما تستطيع حتى تحرك رأسك ولا جسمك ولا شيء، بقلبك تصلي وبلسانك، ما دام أنك تستطيع النطق وأنت اتصلت بنا ولله الحمد باللسان وتنوي بقلبك، هذه هو القيام وهذا هو الركوع بقلبك طبعا، وهذا هو السجود، تنوي بقلبك والحمد لله. بارك الله فيك. بالنسبة للإمذاء يا أبو عبد الرحمن، أنت الآن ما تستطيع الذهاب إلى دورة المياه، أنت الآن يخرج منك أكيد ركبي لك قسطرة وشيء من هذا القبيل، أنت معذور يا أخي الفاضل، تتيمم، أهم شيء تتيمم وتصلي على الحال اللي تستطيع. بارك الله فيك. فضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية، جزاك الله خير على البرنامج.
وياك.
شيخ عندي سؤال واحد بس الله يعافيك. الحين في ناس من مثلا اللي يسكنون بيت جديد أو مثلا يشترون سيارة جديدة، في ناس يتصدقون، في ناس يذبحون، في ناس يسوون عزيمة، هل هالشيء هاي جايز يا شيخ ولا مش جايز؟ إن السبب إنه يبعدون عنهم مثلا العين، يبعدون عنهم الحسد من هالقبيل يعني، فهل جايز هالأشياء هاي اللي يسوونها ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير شيخ، الله يعطيك العافية.
طيب، أم آدم من العراق بارك الله فيها، تقول هي أرملة في الأصل ومتزوجة، عندها أربعة أولاد، ابنها كبير متزوج وخارج البيت يعني مستقل، تقول زوجي ما يستطيع الضحية، قال أنا ما عندي إمكانات، تقول أنا سأضحي، كيف تكون النية وهل يمكن أشارك أبي وأمي في ثواب الأضحية؟ أم آدم من العراق بارك الله فيك وتقبل الله عملك، يجوز لك أن تقومي بالأضحية ما دام أن زوجك غير قادر وليس عنده الإمكانات والقدرة المالية على شراء الأضحية، يجوز أنت تقومين بالأضحية ولك الأجر والثواب. وبالنسبة للأضحية هذه، يجوز لك أن تشركي زوجك وأولادك وابنك الكبير المستقل لوحده، وتشرك والديك، فأنت لما تأتين تذبحين وأكيد ستوكلين أحد، إما زوجك وإما مثلا الجزار يقول بسم الله اللهم منك ولك، ويقول اللهم عن أم آدم ووالديها وأهل بيتها، يكفي أهل بيتها، يدخل جميع أولادك من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، ويدخل زوجك ويدخل والديك المتوفين، كل هؤلاء يدخلون في ثواب الأضحية. بارك الله فيك يا أم آدم. أم محمد من قطر تسأل، تقول في ناس عندما يعني يسكنون بيت جديد أو يشترون سيارة يقومون بالتصدق مثلا أو الذبح لأجل إبعاد العين أو الحسد. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي تجددت له نعمة، فإن المشروع في حقه أن يحمد الله عز وجل عليها وأن يشكره سبحانه وتعالى، ويقول الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول ولا قوة مني، ويسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا الشيء، والناس يدعون له مثلا، وأن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله، لأن هذا من شكر الله، فالشكر يقوم على ثلاثة أركان: شكر القلب وذلك بالاعتراف بأن هذه النعم من الله، شكر اللسان وذلك بترطيب اللسان بكثرة قول الحمد لله الشكر لله، وشكر الجوارح والأركان ويستعمال النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وأما ما يفعله بعض الناس من ذبح ذبيحة مثلا عندما يشتري سيارة أو يسكن بيت، فهذا من العقائد الباطلة، لأنهم يقصدون بهذا دفع العين وأيضا طرد النحس مثلا أو تسلط الشيطان، وهذه أسباب خفية لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليها، وهي من أعمال الجاهلية التي أبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشتد الأمر حينما يقوم الشخص فيذبح عند كفرات السيارة أو عجلات السيارة، أو يذبح عند أساسات البيت مثلا حينما يبني، أو يلطخ البيت أو السيارة بالدم. هذا والعياذ بالله فعل قبيح يدل على ضعف العقيدة وضعف الإيمان، وعلى أن هذا الشخص استعمل وسائل غير شرعية، بل هي من الوسائل المحرمة. ولذلك واجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من مثل هذه الممارسات، وعليهم إذا فعلا اشتروا شيء يفرحوا بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، ويسأل الله تعالى البركة بعد حمد الله عز وجل، يكفي هذا. أما هذه التصرفات يا أختي أم محمد، حذروا الناس منها ونبهوهم عليها، وقولوا هذا التفات لغير الله، يكون فيه التفات لغير الله. نسأل الله العافية والسلامة. حمدة، تفضل يا حمدة. السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ، كيف انت؟ عساكم بخير، شو الاهل كلكم جمعين الحمد لله.
طول عمرك،
الله يعودكم ان شاء الله على اضحى يا رب العالمين، كل سنه وكل حول يا رب.
امين.
يا شيخ بسالك، انا ضحايا، انا اعرف مقام الضحايا
اي
زين، من السمين ومن الهزيله والعرجه والعوره، بس انا طال عمرك عندي ضحايا
اي
حق اهلي، وانا عندي ضحايا ما فيهن قرون، وعندي ضحايا فيهن قرون تقريبا شيء طول السبابه وشيء نص السبابة، وشيء تقريبا قرونهن قد البصمة الإبهام. هل يجوز ولا ما يجوز؟ شيء يكون قصار وشيء طوال، ما يكون المتواسيات
من أصل خلقتها.
أي أيوة من أصل، لا مش مقصوصات، أنا ما قص لا الأظافر ولا أقص الشعر، من أمول من أنوي أنهن هذين ضحايا من يوم أن عمرهن تقريبا ثلاث شهور أنوي عليهم ضحايا، مثلا لين الناس ما تأخذهن
إيه؟
ما أصدق شيء فيهن
إن شاء الله،
وأعطيهن الأشياء الزينة وكل شيء.
طيب،
بس أنا الحين أمك عشان القرون
إيه إن شاء الله
تقول لا والله هذا القرن صغير وهذا قرن مثلا كبير، هو واحد كبش واحد بس قرن صغير وقرن كبير.
إن شاء الله يا حمد، أبشري، بارك الله فيك. حمد من العين تقول يعني الضحايا فيها بعضها مالها قرون وبعضها فيها قرون لكنها صغيرة، يعني مثل ما وصفت أختي حمد، بارك الله فيك. بالنسبة لي القرون عند الأضاحي مثلا عند الذبائح، هذه لا شك بأن يعني الكبشين أقرنين هذا اللي ضحى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء بأن هذا وصف الكباش المكتملة، لكن هذا ليس شرط أن يكون له قرون، ما هو بشرط أبدا. ولذلك يجوز التضحية بالشات، الشات، ويجوز التضحية باللي قرنها مثل ما ذكرتي قدر الإبهام أو أصبع الإبهام أو عقدة الإبهام، يجوز هذا ولله الحمد والمنة، أبدا لا تقلقي، هذا ما له علاقة. وكون بعض الكباش عنده قرن في جهة وقرن ما فيه جهة ثانية ما فيه أو جزء، هذا كله يصح التضحية فيه ولله الحمد والمنة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.